الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. تحدثت في هذه الآية السادسة عشرة من سورة يونس عن قوله عز وجل: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، وبقي أن نتحدث عن قوله عز وجل: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. وقوله عز وجل لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أوضح الأدلة، يعني لو ما كان في معجزات، لو كان النبي ما جاء بالمعجزات الواضحات الجليات كالشمس في رائعة النهار، ولو ما جاء بالقرآن، يعني لو ما جاء إلا بهالوصف اللي يصف نفسه لهم به لكان كافيا شافيا لأنه رسول الله، وأنه لا ينبغي إذا كان اللي ما يعرف من بعيد في أوروبا أو أمريكا وغيرها ما يعرفه، أهل مكة يعرفونه، لأنه لبث فيهم عمرا. هو ما لبث في المدينة عمرا، ولا لبث في مصر أو في الشام أو في أي بلد، في مكة. الذين آذوه وحاربوه وصدوا عن سبيل الله ولم يتركوا شيئا من الشر إلا بذلوه، مع أنه في قذارة قلوبهم أنه رسول الله، كما قال عز وجل: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فموضوع العمر الذي لبثه رسول الله في مكة دليل واف شاف كاف في أن محمد رسول. من أي يكون الدليل هذا؟ أنا أتحدث به من جهتين: جهة ما عرفه أهل مكة من سلوكه وأخلاقه، هذا دليل عام أن أهل مكة هم أعرف الناس وأدرى الناس بسلوك محمد وأخلاقه. أصافع 40 سنة، ما هي 40 شهر ولا 40 يوم أو 40 ساعة، مع أنك قد تسافر مع الرجل اللي أنت تحبه وتقدره وتحسبه جبل من الجبال، تسافر معه ساعتين في طيارة أو في سيارة تبغضه وودك ما تعرفه من بعد، لأن السفر أو الحياة المخالطة هي اللي تسفر عن أخلاق الرجال. المخالطة اللي كما جاء عمر واحد يشهد عنده، لا اثنين يشهدون للرجل، لا تعرفاني؟ قال نعم، ينشهدون للرجل عند عمر، قال تعرفاني؟ قال نعم، قال أنتما جاراه الأقرب، يعني من الجيران، من الجيران الأقربين؟ قال لا. قال هل عاملتماه بالدينار والدرهم؟ المعاملة الذي يسفر عن أخلاق الرجال. قال لا. قال هل سافرتما معه؟ قال لا. قال إذن لا تعرف، لا أنتم لا تعرف، لعلكم ما رأيتماه يدخل المسجد ويخرج، يمكن شفوته يصلي، حسبتم ما دام بيصلي يبي يصير ثقة وعد، نبي واحد يعرف أخبار الرجل الحقيقية من ناحية سلوكه ونفسيته وطبيعته وصدقه وكذبه وعطاءه وطاء، واحد نبي يعلم. فنبسوك أولا الأمثال العامة اللي يعرفها قريش عن محمد ولا يشكون في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيم، لأن أبوه لما تزوج أمه بعد ما تزوج دخل عليها وسافر وهي حامل، ولد مات وهي حامل، ولد يتيم، وكفله عبد المطلب، كفله عبد المطلب جده. لما كبر عبد المطلب، طبعا بعد اول ما ارضعته حليمه، ارضعته الاول امه أمه أرضعته أول لبن داجه من ثدي أمه، ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب. وجاء في الصحيح أنه لما تشبه أبو لهب بعد الموت واحد قال له وش حالك أسرح ما يبقى واحد الشر اللي أنا فيه، بس يوم الاثنين يخفف عني تخفيف فأمص إبهامي كأنه إرضاع بسبب أني عتقت ثويبة لما بشرتني بميلاد محمد. لما بشرت ثويبة مولاة أبي لهب، بشرت أبا لهب سيدها بمولد محمد ابن أخي عبد الله، وهو شقيق لأن الشقيق للنبي لعم لأبي النبي أبو طالب. لكن لما اعتقها الله سبحانه جعل يسجى من نجرة تحت إبهامه، لأنه عتق ثويبة لما أرضعت محمد، لما بشرته بمحمد. وسنه 5 سنين جد عبد المطلب، طبعا ما انا متكلم عن نسبه، نسبه مثل السرية في السماء، مثل السماء بالنسبة للأرض، ما في واحد على البتة من قبائل العرب يشك في أن محمد من أشرف العرب على الإطلاق. فأهله آباؤه كلهم أشاوس أماجد في الجمة في الجمة من السلوك والأخلاق. صار مكة أول ما جاء قصي، جده قصي هو اللي جمع القبائل من فيه وخطط لهم مكة، وصار فيهم إلى نهاية الأمر صار فيهم الرفادة والسقاية، سقاية الحجيج مجانا، ويحط لهم معه الزبيب أحيانا مع الماء، ويحط لهم أشياء ورد، يحط لهم مع الماء مأزم ورد ويزبون. هذا كان عمل أهله مجانا، الله بقروش، ويطعمونهم الطعام مجانا. واستمرت فيهم في المفروض إلى يوم السقاية، لو كان صار أحيانا بدبيل كل واحد يشرب ما يحتاج إلى أحد يسقيه. وصبي جلة في المدينة وفي الرياض ورحمة وفي كل معان يتقى بسهولة ويسر الله الحمد لله. لكن لما عبد المطلب هذا الرجل العظيم عنده وعنده يعني سلوكه سنه 5 سنين، كان كل يوم إذا جاء وقت من الأوقات يفرشون في ظلال الكعبة فراش، وفراش في ظلال الكعبة، فيأتي عبد المطلب يجلس عليه، ولا يجرؤ كبير أو صغير من أبناء عبد المطلب أن يسبقه إلى هذا الفراش، يعني ما يستطيع واحد من أبناء عبد المطلب لا الكبار ولا صغار أن يسبقه على الفرج قبل يجي عبد المطلب. فإذا جو جلس على الفرج واقف، والنبي مع عبد المطلب في حجره، فإذا طلع عبد المطلب قبل ما يجي على الفراش يسبق النبي محمد يقعد عليه. فيقول عمومته يا محمد هذا يعني يأخرون، يقول أبو طالب عبد المطلب لا تؤخروا لا تمنعوا. وجلس مرة في حجر عبد المطلب من 5 سنوات، قلت ذلك كثيرا، وإذا وفد من بني مدلج سكان السواحل سكان ساحل البحر، بني مدلج يجون عشان يطوفون ويسعون، وهم يطوفون في الجاهلية، النبي سنة 5 سنين لا دين ولا إسلام، أحوال أهل الجاهلية. فأخذوا ينظرون إلى الحجر، لما شافوا جذب النبي محمد مكشوفا لا نعلو الشراء، أخذ يترددون ينظرون في الحجر، لأنه كانوا أهل معرفة الأثر لا يدانيهم أحد من قبائل العرب. بني مدلج كانوا في هذه القيافة والمعرفة الأثر لا يقترب منهم أحد من آل الجزيرة على الإطلاق، لا واحد في الجزيرة يقول أنا نقابل بني مدلج. فالمدلجيون عندما رأوا الحجر والحجر وقدم إبراهيم في الحجر اللي قلت فيها أبو طالب وموطئ إبراهيم في الرطب صخرة رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، الله جعل إبراهيم لما يقف على الحجر عشان لما ارتفع البناء عشان ينولوا إسماعيل على الحجر ويحط على الجدار ألان له الصخ عشان يطبع قدم، وكان حكمة عالية لأن الله يعلم أن اليهود أكذب خلق الله الأرض، وهم البهت الفجار، وسيفترون على الله الكذب،
وسيردون على النبي محمد ويكذبونه وسيقاتلون العرب ويحاربونهم، لأن أبغض الناس عنصرية جاهلية، لا هي عنصرية شرع عنصرية شرع. فلعلم الله بأن اليهود سينكرون أن يكون بين إبراهيم وبين العرب أي نسب أو صلة، سينكرون أن يكون بين العرب وبين إبراهيم، لأنه يدعونهم وراء عيال إبراهيم، هو عيال إبراهيم إن صح الكلام، ما كانت أمهم سواحلي إذا كانوا عيال من النبي يعني أنسبهم صحيح، هذا يرجعون إبراهيم، لأن واحد قد يكون أبوه يستتب لأنه تزعن أمه، أمه من أمهاته وقادي ما تزعن هجبت ليه. فهؤلاء اليهود اللي موجودين الآن معناهم يستبيحون الدعارة والزنا السب والغرب ويسلطون بناتهم على الناس عشان يأخذون أملاكهم وأموالهم، فيعني ما استفاد، لكن كانوا يريد يتعصبون لإبراهيم ويحاولون أن يقولوا لا صلة للعرب بإبراهيم، مع أن العرب خاطبة العدنانيين طبعا خاطبة يعلمون نفسهم، كانوا يحرصون على أنسابهم وأنساب الخيل والإبل، ما لا يحرصون على شيء غير، ومن حرصهم على أنسابهم يعرفون آباءهم وعمته وخالته وعمت خالته ومن اللي رضعت ومن اللي رضعت يكون ذلك معرفة جيدة. وكان أبو بكر يعتبر إمام الأئمة في هذا الباب، لكن موضوع الكيف معرفة الأثر لا. فالله لعلمه بأن اليهود سيحاولون قطع الصلة بين العرب وبين إبراهيم أبو إسماعيل وإسماعيل أبو العدنانيين وإطباق الناس على أن عمود نسب النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد الله بن قصي بن مرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن رأي بن غالي بن فيه بن النضر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن إزار بن معد بن عدن، هذا لا يختلف فيه بس من النسب. ثم بعد ذلك بين عدنان وبين إبراهيم ما هو مختلف في أن عدنان من ذرية إبراهيم، إنما في عدد العمود وفي أسماء أهل العمود، لكن لا يتنازع أحد من النسابين بأن عدنان من ذرية إسماعيل بن إبراهيم، لا يختلف. ليبقي الله شاهدا ملموسا محسوسا يلين الحجر تحت قدم إبراهيم ويصبع قادم مثل اللي بيختم ختم علشان إثبات الصدق أو إثبات الوضع ختم الثاني. فربنا أراد أن يختم ما هو بإصبع إبراهيم بكل قدم إبراهيم على الحجر ويبقى شاهد عدل على أن هذا البناء من عمل إبراهيم عليه السلام. وقالوا اليهود أبدا إبراهيم ما طب بمكة ولا شف بعينه، ولما كتبوا حرفوا في التوراة اللي بأيديهم النائعين الآن هم النصارى، لما حرفوا في التوراة وصلوا بإسماعيل، لما ذكروا إسماعيل هم يحاولون ذكر إسماعيل، يعني أقل ما يذكر في التوراة من أسماء إسماعيل، كأنه في قرارة قلبهم حج عليه لأنه أبو العار، وإن كانوا يكذبون ذلك ظاهر. ففي التوراة أن هاجر لما أعطتها سارة إلى إبراهيم اللي أهداها الملك ملك مصر لسارة وأعطتها إبراهيم ووطئها فجاءت بإسماعيل، فاعتبر بين هاجر وبين سارة ذلك بعد شو، هذا مكتوب في التوراة أيضا، وعندنا في الدين الإسلامي مكتوب في التوراة أيضا فلما حصل غير بين سارة قالت له لا تسكني هذه الجارية، فلا علم الله بأنها تم بأن هذا الولد الدرة إسماعيل سيلد الدرة المطولة الكاملة التامة التي يلد الدنيا والآخرة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي مكان هذا إلا الله يجعل سارة قل بعد عن الجارية، ما تدري أنها تبعتها لتكون سعيدة أما لنبي عظيم من أنبياء الله ورسله. والتوراة تقول فحمل إسماعيل وهاجر على يعني بعيره حتى وصل بهما إلى فاران، هذا في التوراة اللي بيد اليهود الآن إلى اليوم، وينقطع ذكر إسماعيل بعدها، ما يذكر في التوراة البتة، يعني كأنه رماه في فاران وخلاه،
هو صحيح رمى في فران وقال لا بس ما قال له على طول حطوا في فران. فران هم يدعون ان فران اللي هي مضيق على خليج العقبة الان مضيق فران يسمون او فران. ولكن اطبق مؤرخ جزيرة العرب وعارفوا مواقعها وبلدانها يطبقون على ان فران جبال مكة وبرية مكة. وإذا قلت في التوراة المدينة سأقيم لبني إسرائيل لا فلا خرج الرب من سينا وأشرق من ساعير واستعلى أو استعلن من برية فاران. هذا في التوراة خرج الرب من سينا يعني على موسى عليه السلام وأشرق وطلع السد من ساعير يعني لبلد عيسى عليه السلام في الجليل في الأرض فلسطين واستعلى او استعلن من بريه فران يعني مكه في اطلاق اهل العلم بالتاريخ والمعرفه والعرب يسمون مكه بريه فران بريه فران وجبال فران. فجاء اسماعيل وانا قلت ما درسوا على طول لاني بعد كان يراجع كل كم سنه يجي يزور حتى لما تزوج المره الاولى والثانيه يزور عليه السلام. فخلى قدم ابراهيم ربنا يقول ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات ما قال آية واحدة فيه آيات بينات وبين الآيات مقام إبراهيم. فيجعل مقام إبراهيم آيات بينات حسيات محسوسات قاطعات شاهدات. فأدى إبراهيم والذي بنى الكعبة وتوارث ذلك العرب أبا عن أب وجد عن جد كما قال أبو طالب وموطئ إبراهيم في الفخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعم. فلما جاء المدلجيون ينظرون للحجر ثم لقوا الصبي الصغير أبو خمس سنوات في حجر الرجل الشايب الكبير اللي جالس نظروا للقدم ثم راحوا مرة ثانية يأكدون رجعوا للحجر ثم رجعوا للقدم ثم لم تأكدوا أن هذا القدم للولد الصغير هذا السعيد هذا هو أشبه شيء بقدم إبراهيم كأنه قدم واحد. فقال لأبي طالب عبد المطلب من هذا؟ قال هذا محمد ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قالوا ما رأينا قدما شبيهة بالتي في الصخر من قدم ولدك هذا. وهو يقول لك الإجراء لما شرع الله سبحانه جل له الأنبياء في صورهم لما سأل عن مثل قال آدم كأنه من رجال أز شنوة وعيسى أحمر رضعة كأنه خارج من حمام ومحمد أشبه الناس وإبراهيم أشبه الناس بصاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. هذه واحد النبي عليه الصلاة والسلام نشأ كما عرفت اليتيم أبو طالب بعد وفاة عبد المطلب وهو عمه الشقيق مع أنه عنده عيال كثيرين وحالته تمشي الحال فقير لكنه قال ما أخلي ولدي فصار يعوله وأدخله في أولاده من جهة كأنه من يعني ولده من صار عنده أحسن من أولاده كله مع أنه ما تكاثر ليعلم الناس أن الأمر لله وحده لا للأنبياء ولا للملائكة ولا لأحد من الأمر لله وحده كل الله أمر جميع ما للأحد لا نبي ولا ملك في السماء ولا ملك فتصرف في الكون الله ربه وسيده ومحركه وله ما سكن فيه وهو السميع العليم. أبو طالب لما حجزت قريش بين النبي وقبيلته وبين الطعام والشراب قالوا خلاص فراحوا إلى شعب أبي طالب وجلس كنت أكثر كان بالليل بالليل أبو طالب إذا جل قبل ما كان في المغرب يعني قبل غروب الشمس بشوي يفرش فراش ويمهده ويجهده ويرفع صوته هاتوا الفراش يا ولد اعمل كذا عشان يعلم لو واحد مختبئ يريد قتل النبي وراء الجبل يعلم إن هذا محل النبي عشان إذا نزل يقتل فيرفع صوته هات يا عجيب هات يا فلان هات يا فلان هات فراش محمد عشان يضلل المشركين اللي يكونوا عازمين على قتل النبي واغتياله اذا كانوا مختبين وراء الجبال في غرض الغرض الصغار عشان يقابل مكان النبي وباللي يقول النبي يقتلون فيجي هو خايف يعني متوهم ابو طالب متوهم فيعمل هذا العمل ويبنها هذا فراشك يا محمد يا ولدي اذا جاب في النبع على هالفراش فإذا اشتد الظلام سله برف
وأخذوا نيموا في محل بعيد وجاب عياله إما أبو مطالب ولا عجيل ولا واحد وقال لنا معلم محمد عشان إذا جاء واحد يقتل يقتلك أنت ولا يقتل محمد هذا اللي قال الله فيه لك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أحببت هو يقول لقد علمنا بأن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل لقد علم يقول إني أبو طالب يقول لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول لكنه كان في كل ما يجي عشان يسلم يقولوا تجري بالسب والعار لأباك أو أنه ما كانوا على دين الإسلام فيقولوا على دين أباك على دين أبي ولكن الله سبحانه تلطف فجعله في ضحضاح من جهنم ضحضاح يعني ما هو حفرة عميقة في النار في على جانب من جوانب جهنم في ضحضاح من النار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمر ومع ذلك ويحسب أنه أشد الناس عذابا وهو أهول أهل النار عذابا عشان ما عاد يتعلق احنا اب ولا ام ولا النبي الا بواحد في القبر ولا يمين ولا يسار يقول لهم تعالى سوي لي تعالى اعمل لي هذا ابو النبي عمه ما عمل له شيء والقران صريح ما كان النبي لما قال استغفر قال ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم اصحاب انهم اصحاب الجحيم يعني هذا اللي ينبغي لكل مسلم يعطي لكل واحد حق النبي حق الطاعه والحب اللي تحبه أكثر من عيونك ومن آبائك ومن أهلك ومن مالك ومن حلالك ومن زوجاتك ومن كل الناس أجمعين تحبه أكثر يعني لا تبذل حبا لشخص من الخلق لا ملك في السماوات ولا في الأرض كحبك علي محمد لما قال عمر والله لا أنت أحب إلي إلا من نفسي قال ما لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من قال الآن والله لا أنت أحب إلي من قال أيمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أبي من أهل من ولده والناس أجمعين ولا يسعد أحد إلا إذا كان يحب الله أشد من حبه لكل محبوب عليه الصلاة والسلام نشأ هذا الحبيب وترعرع وكان للجاهلية أخلاق هذا اللي أنا بتكلم عن الأخلاق العامة قبل ما أتكلم عن الدليل الخاص اللي هو أسرع وأوضح وأظهر وأبين دليل على أن محمد رسول الله فتمسك هذه عشان تصير في أذهاني حوادث يوم النبي سنه 17 سنة رجل نحل بس ما في دين ولا يستبعد الناس أنشأ الله يصونه صيانة يصونه ويحوطه بعينه التي لا تنا ويدخله بكنفه الذي لا يرى ويستره بستره الجميل فلا يعمل ولا يقدم على شيء من أخلاق أهل الجاهلية بحال من الأحوال جهوة ما جهوة جهوة لكن حبب إليه الأخلاق العالية وكره إليه سفاسف الأمور والأخلاق السرية لما العرب كانوا يتقاتلون لأسفل الأسفل قلت لك حرب الدسوس وزاحف الغبراء حرب البئدان تقوم على 40 سنة الولد يولد والحرب قايمة ويشيب والحرب قايمة وبعد 40 سنة والحرب دائرة يقول لما قتل واحدا قتلوا كليب وأخو جسد بدأ يقاتل فيهم فقتل واحد من صناديدهم الكبار وكانوا الناس يحسبون إنه دام قتل الكبير هذا في نظيف كليب تبدأ انتهت الحرب اللي بقى 40 سنة فلما مسكوا قلبوا بشيع سيناع لكليب يعني أنت تساوي القطعة اللي يربط بها نعل كليب يقولوا يعني ما تنتهي الحق إلا عجزاً لعجز خلص هذا كان من طبيعة بلاد العرب تقاطع تنافر حرب دائمة دائرة لا تنتهي كل يوم لهم يوم كانوا بعصر المدينة وحرب النبي سنه 17 سنة في حرب الفجار سببها كان النبي سنه 17 سنة يعني شاب أو تكامل وكان قلت أنا أذور ذكرت قصتها أكثر من مرة أن النبي أن البراد الكناني أحد العزائين الفتاك يعني كان يعتبر من أكبر فتاك العرب. كان يزور ملك الحيرة النعمان بن المنذر ملك الحيرة في العراق. كان أهل العرب يروحون، الكبار من العرب يروحون للملوك يهدونهم هدايا والملوك يعطونهم عطايا. وكان عروة الرحال، عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب بن مضر بن كلاب بن عامر بن صعصعة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار كان حاضر المجلس. عروة الرحال والبراد الكناني، البراد فاجر، عروة رجل كبير كريم. وكانت كل الأراضي المحيطة بجيش يهدون على الكعبة في الجاهلية. ملك الحيرة يرسل جمال محملة بالطين والمسك والذهب والفضة والملابس لأهل مكة كل سنة وقت الحج. وكذا كل أمم العالم ترسل هذا بتعظيم لهذا البيت في مشارق الأرض ومغاربها. لكن كانت الجزيرة تتخطف الناس إلا أهل الحرم. أولم يروا أن جعلنا أن مكة حرما آمنا وإن تخطفوا الناس من حولي أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء وأن نمكنهم حرما آمنا وأن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ما هو بس تخطفون بس في الشام والبلاد اللجان، لا، في الجزيرة كلها، الجزيرة كلها. وكانت الجزيرة عندها هذا الخيبة مرة ثانية قبل مجيء الملك عبد العزيز، ما كان يقدر حد يجي من القصيم لمكة إلا بالخفارة في الطريق. ما كان يقدر واحد يحج مثلا من القصيم أو من الرياض قريب قبل 100 سنة، ما كان يقدر واحد يحج إلا بالخفارات على الطريق. يدفعون إتاوات للبدو العرب عتيبة وغير عتيبة يحضروا أدوبه عشان يتركوهم يمرون بسلام. وإذا ما مروا بسلام الرصاص ينطبق عليهم من كل يجب طول 5-6-10. حدثني من شهد هذه عدد من الرقم. هذا في زمن ولما حكموا شريعة الله على يدك على يد الله ولا عاد لم نوصل لتستاب لوحدة سيارتك تروح مكة وتروح الرياض وتروح بلد ما انتخب عنك إلا بلدي. وإن كان يحصل بعض الناس ورقنا أرجو ده طبعا البلد ما يدخلوا من شر، البلد ما هي بلد ملايكة معصومين في آخر وجه، بس الخير غالب على شر وما دام الخير غالب الحمد لله. فكان ما يقدر ملك الحيرة يرسل هديته وجماله إلى مكة إلا في ظل حامي لها، حارس خبير لها طول الطريق خبارة. وكانت تسمى اللطيمة. فقال المنذر وللجالس حوله من العرب من يكفل لي لطيمتي هذا العام؟ من اللي يبي ياخذ يجر للطيمة حقي السنة عشان تصل إلى مكة؟ فقال عروة الرحال العامري قال أنا يا أيها الملك أنا أكل لك رطيمتك حتى تصل معك. فقعد البراد وكان خبيثا فتاكا قال يا عروة أنت تجير اللطيمة؟ قال نعم. قال علي؟ قال عليك على العرب جميعا. أنت تجير اللطيمة علي؟ قال عليك على العرب أجمعين، ما يقدر واحد عربي يقربها وانا عليها. فكمن له، ما قال له يمين ولا يسار، وقام من المجلس يتربط له عند جبل يقال له تيم ذو طلال من جبال العرب قريبة من يعني حيل طائفة. تربط له عنده، تربط له هنا. فلما قرب حاول يأخذ غفلة منه، فلما استشعر غفلة عدا عليه فقتله. قتل عروة الرحال وهو ابن عم لبيد بن ربيع العامري، ربيع المشهور شاعر أحد شعراء الكحول، أحد شعراء العرب الكحول ابن عمه. فلما درى هذا الشاعر الكبير عمل قصيدة بيتي، فأبلغ إن عرضت بني كلاب، لأنه ذا كلاب اللي مات من كلاب ابن جعفر ابن ربيعة ابن عامر بن صعصع، كلاب ابن ربيعة ابن عامر بن صعصع من قيس عيلان ابن مضر، فأبلغ إن عرضت عنه يصطي مكة وصلت بلاد العرب عرب مكة يعني. فأبلغ إن عرضت بني كلاب وعامر والخطوب لها موالي، وأبلغ إن عرضت بني نمير وأخوال القتيل بني هلال، لأن الوافد الرحال أمسى قتيلا عند تيمنة في قلال.
وكان الشعر لبيد تمشي به الرخوان، فطار الشعر فتجمعت عامر ابن صعصع قبائلهم، وتجمعت كنانة من أجل القاتل اللي هو البراز، وجاء انضمت لهم أهل قريش،
طلعوا مع بني كنانة وخزاعة، صاروا قبيل واحد، طلعوا من الحرم يقاتلون العامريين خارج الحرم، وبدا العامرون يغلبون، وخرج النبي في هذه الحرب، وهي حرب فاجرة جائرة، لأنها لو وقفت عند المقتل والقتيل كان أمرها سهل، لكن صاروا كل ما يهزم العامريون يهزمون القرشيين ومن معهم يرجعون إلى جهة الحرم، حتى دخلوا الحرم فتقاتلوا في الشهر الحرام في البلد الحرام، فسمى العرب الحرب هذه حرب انفجار. حرب انفجار يعني كانت حرب فاجرة. طيب شهدها أعمام النبي وأهل النبي، وكان النبي حاضرا، لكن لم يشرع سيفا ليضرب به أحد، حماه الله وسن 17 سنة. وجاء في الأثر انصح شهد حرب الفجار كان ينبل على أعمامه، ينبل أو ينبل، يعني أسمع أنا ينبل، يعني إذا واحد من أعداء من بني عامر ضرب نبلة في واحد قرشي، وإذا كانت جاية على الجهة اللي فيها رهط النبي محمد يا عمومته، النبي معه شيء يرد النبي، فكان يدفع النبل عن أعمامه. والعرب يعرفون يوظفون واحد ابن يقول الشاعر: تخذتكم زرعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني، فكنتم نصالة للي تعمل فيه حسنة وضره، أو تربيه ويجي إليك، أو تحسنه ويجي إليك. يقول: تخذتكم زرعا حصينا لتدفعوا نبال العدا عني، فكنتم نصالة، كنتم تزودون الضرب فيه. فهكذا، لكن النبي ينبل بمعنى يرد النبل عن أعمامه، لا يقاتل في هذا العرض، فصانه الله من أن يشترك اشتراكا فعليا في عرض الرجال، وكل واحد يدفع النبل عن أحد لا يضره ذلك، هذه بطعة وليست بضرة، ما آذى أحدا، بل يدفع الأذى عن أعمامه، هذه واحد. في ذلك الوقت أو قريب منه، أهل مكة في بيوتهم عند طلوع الشمس استمعوا صوت رجل من جديد من اليمن ينادي بأعلى صوت على جبل أبي قبيس عند طلوع الشمس: يا آل فهرين، يا آل فهرين، يعني قريش: يا آل فهرين، لمظلوم بضاعته لبطن مكة ناء الدار والنفر، ناء الدار والنفر، لا عند أهلي ولا عند أحد يساعدني، يا ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقضي عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر. في الأماكن هذه تؤخذ بضاعتي ظلما وغصبا. من اللي أجاره؟ الزبير ابن عبد المطلب عم النبي، أخو أبي، ويلحقه بقية بني هاشم أقرب الناس نسبا برسول الله من العرب، وبني زهرة أهل أمه آملة بنت وهب، وبني سعيد بن مرة أهل أبي طالب، رحت عبد أبي بكر الصديق، رحت أبي بكر الصديق، هم اللي لحقوا هالبطون الثلاثة من قريش اللي لحقت الزبير يا عبد المطلب. قالوا: الرجل ايش عنده؟ قال: جايب بضاعة من زبيد من اليمن عشان أبيعها، فاشتراها مني العاص بن وائل، هذا ظالم اللي جاء ذكره في القرآن: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا وولدا، أطلع الغبا هذا نازل فيه. فهذا الظالم في الجاهلية وأيام المسلمين قام وأخذ البضاعة من الرجل، قال: روح، ما عندك شيء،
اعطيني. قال هو مرة خباب اظن عمل له سيف واحد من الصحابة عمل له سيف، ولما عمل له سيف هو دايما ينكر فاخذ السيف منه، ولما اخذ السيف منه قال هات قيمته. قال مالي؟ قال انا لابد بشتغل اشتكي. شوف ما اعطيت قيمة سيفك هذا الا اذا كفرت بمحمد. كان يكفر بمحمد؟ انا لا اكفر بمحمد حتى يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. على هذا فلما راد زبير ابن عبد المطلب والذين معه النعس قصة هذا الزبيدي اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان ليؤسسوا حلفا جديد لأول مرة. حلف يسمونه حلف الفضول، وشاهده رسول الله. يعني الأعمال الشريرة ماشت، الأعمال الشريرة من الأعمال جهلا يسوله الله منه، ابتعد عنه. لا يأكل من أهل اللحوم، لا يأكل عند أصنامه، لا يغذر أصنامهم، لا يأكل من لا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا افتراء على الله. ما يقرب من أي عمل تفيه من أعمال أهل الجهلية. لكن هذا لما فيه فضل وخير حضر يسر حضور مع عمومته، وأكلوا طعاما عند عبد الله بن جدعان، ثم جابوا وتحالفوا وتعاقدوا ألا يكون ببطن مكة ظالم، وأنهم مع المظلوم حتى ترد إليه ظلامه، ألا يسلب أحد من الدائرين لك أبدا حق بحال، وأنهم سيدافعون عن بأنفسهم وأموالهم. وشهده النبي محمد وقال شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا لو أدعى به. طبعا أنا ما قلت قال للفضلاء لأن الحديث السند صحيح إلا أن طلحة آخر واحد منه لم يدرك رسول الله، ففيه إرسال لكنه يعتبر خبر منتشر مشهور. فيقول في ذاك الأثر شهدت بدار عبد الله بن جدعان حلفا لو أدعى به في الإسلام لأجب. لو قال يعني أحب إلي من حمر النعم، لو واحد أهدى علي رعية من الجمال الحمر المذيولة المحبوبة عند العرب وهذا الحب حضور أحب إلي منه. ما أحب به حمر النعم ولو أدعى به في الإسلام لا. هذه ثانية في أمور كثيرة. يقول روى البخاري في الصحيح عن جبير بن مطعم هو قريب النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكان في الجاهلية وكان صديقه في الجاهلية قريب صديق. كانت قريش وسوسها الشيطان انها طبعا معروف عن ابراهيم عليه السلام انه كان يقف في الحج بعرفة يوم عرفة كان إبراهيم في شرع إبراهيم عليه السلام إبراهيم وإسماعيل وتورثته العرب. لكن الشيطان وسوس لكبار قريش وقال إحنا في حمص. الحمص يعني أهل مكة من العرب أهل مكة، نحن الحمص كيف نترك الحرم ونقف في أرض الحل عرفة؟ هذه بلدكم هذه بلدكم. لكن الجاهلية صرفتهم عن الحق والجهل صرفهم عن الحق، فكان إذا جاء وقت وقف عرفة يقتم مزدلفة لأن مزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، عرفة خارج الحرم ومزدلفة من الحرم، فكانوا لا يخرجون من الحرم يقفون يوم عرفة بمزدلفة. النبي حج مرة في الجاهلية، لكن لما حج في الجاهلية صانه الله من أن يعمل أي عمل مما تعمله آل الجاهلية. ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ولك. ما يقول مصول لا نزل عليه واحد. لكن عين الله إذا كان عين الله للعبد مسعفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. إذا كان وإذا العناية للشاعر وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان. رعاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الخطوع. فالتربية من الله عز وجل. الأنبياء كلهم هم محمد، جميع الأنبياء يربيهم الله على عينه ويصونهم من كل عمل خبيث أو خبيث من أعمال أهل الجاهلية. وبعض الناس أخطأ، ولما قال في قصة عاد في قصة شعيب، وإلى شعيب قال النار استكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب ومن قريتك أو تعودن في ملتنا، قال هذا يدل على أن الأنبياء كانوا على وثنية أو على تلوث قومهم قبل الإسلام. هذا غلط فاحش، ولا أعرف معنى كلمة عاد. ذكرتنا في تفسيرها في تفسير حقيقي عاد تأتي بمعنى طارة وبمعنى رجعة وبمعنى استمرة، تأتي بمعنى رجع، هذا بمعنى رجع، عاد الحل اللي كان عليه، عاد الدفع، رجع الوضع للأيام اللي فات أو لما كان عليه، هذه عاد. وتأتي عاد بمعنى طارة، هل في صورة الإنسان لا نخرجنك يا شمس أو لا تعودن أو لا يعني لا تطيرن إلى ملتنا، لا تطيرن. هو كان فيها شعيب حاشا وحاشا الأنبياء جميعا أن يرتكبوا أي خطأ لا صغيرة ولا كبيرة من الأخطاء يرتكبون. يؤثر إن النبي محمد يقول ما هممت بشيء مما تفعله الجاهلية إلا مرة أو مرة. مش هذا الشيء؟ إن صح الخبر، إن صح هو مكتوب مكتوب السير والتاريخ. قلت لغلام كان يرعى معي، كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراري، لو أبصرت لي غنمي لا راعي معي، كنت أسمع ضربا بالدفوف والمدامس في مكة. فقلت لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى أشهد هذا أتفهل عندي دول. فأتيت، فلما قربت من مكة ضرب الله على أذني فلن فما أيقظني إلا حر الشمس، ثم حماني الله ما هممت بسوء إما حتى أكرمني الله برسالته. أهل مكة يعرفون ذلك، أهل مكة. فلما كان إبراهيم يقول جبير بن مطعم ضللت بعيرا لي في يوم عرفة، بحث عنه في مزدلفة ما لقاه، طلع لأنه من أهل مكة، فطلع وراح لعرفة يقول وجدت محمد وفي الجاهلية قبل ما ينزل الوحي قبل ما ينزل رسالة، لقيت محمد واقف مع الناس اللي ما هم عمهم قريش. والحمص كما قلت قريش وما ولدت وما كان له أم في قريش، يعني اللي يكون أمه من قريش يعتبر من الحمص، ما يطلعون لعرفة، واللي ولدته قريش كذلك حتى من غير ذلك هذا بنفس الطريق، وما ولدته قريش ومن له أم في قريش. فيقول لنا جبير بن مطعم لما قالته إذا محمد واقف في عرفة هذا محمد ما له، يقول كذا هو يقول للمطعم لنفسه ما له، أليس من الحمص؟ ما هو من الحمص؟ الحمص من يطلعون من القبنين، لكن هداه الله لشريعة إبراهيم، هداه الله لشريعة إبراهيم مثل ما هدى الناس اللي معه. من راح مع قريش لما انحرفوا عن دين إبراهيم وقف معه في ذلك؟ حماية من الله، صانه الله عز وجل. هذا بالنسبة للأخلاق العامة، الأخلاق الخاصة. طبعا أعظم معجزة للنبي هي القرآن، كان النبي يعطى من الإعجاز يعني من الآيات على ما مثله يؤمن البشر، كل واحد يعطى معجزات حسية تكفي جماعته للدلالة على أنه رسول الله. وإنما الذي أعطيته وحيا يوحى، وحي عن القرآن، لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا إذا يأتوا إذا لقال بعضهم بعض الظهير. فهذه المعجزة طبعا لما تجي تسأل هو فصيح، نقول لا كلمة فصيح قليلة علي، لأنه هو أفصح العرب لا شك ولا ريب. هو يقول أنا أفصح العرب، هو يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، يعني غير أنه زمان تأكيد المدح عند البلاغيين يسمونه تأكيد المدح بما يشبه الذم، بهن يقول ولا عيب فيهم، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، من قراع الكتائب. هو يقول أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، فيعني كأني يقول لأن قريش هي أفصح العرب وأنا أفصح العرب جميعا وأنا من قريش، بس ما يجي قرشي يساميه ولا يداني في الفصاح. هذا الفصيح، هذا الفصيح اللي جاء بدين، قلت البارحة عقيدة لا يوجد لها شبيه وكتب مؤلفة فيها كبار. لما فيها كبار لوصل هذه العقيدة لا توجد عند غير أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سلوك لا يوجد عند غير أمة أهل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معاملات لكل حادثة تحدث. هو تكلم قبل 40 سنة، قبل 40 سنة كان كل العرب الشعراء الفصحاء والبلغاء الفصحاء يأتون إلى عكاظ ومجنة وذي المجاد عشان يشدون أو يخطبون. فهل وقف النبي مرة خطيبا في عكاظ؟ أبدا. هل وقف النبي خطيبا في مجنة؟ أبدا. هل وقف النبي خطيبا في ذي المجاد؟ أبدا. هل عمره شافوه ولا في خطب؟ أول خطبة سمعوها عندما أشنوا 40 سنة وثمانية أيام أو كذا وكذا سنة، وهو في ذاك الوقت يخرج إلى جبل الصفا يقول يا معشر قريش أول مرة، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني فهرمي، يا بني كعب بن، يا بني تيمي، يا بني كذا. قالوا هذا أول مرة، محمد هذا صوت محمد، لا بد أن يكون حدث سيبيد له. محمد ما يرفع صوته أبدا 40 سنة معه. وقف خطيب ويجون الرجل إذا لم يستطع أن يذهب بنفسه أرسل رسولا ليجتمع الخطب. فلما اجتمعوا عليه كلهم قال أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. الإنسان الفصيح البلوغ بهذه المثال، بهذه المثال ما عمر يقعد مرة تنبذ منه، يعني يبي يكتم فصاحته 40 سنة، يبي يكتم بلاغته 40 سنة، يبي يكتم الأحكام اللي بيكره 40 سنة. هل عمر واحد نسب عليه إني تكلم؟ هل عمر جلس على مدرس؟ هل عمر راح لبلد درس فيها وعرف فيها دين ولا علم؟ فما يقول أبدا ربنا يقول الذي باعي يسبح لله ما في السماوات أو ما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويطهر، ما بس مجرد كلمة آيات، يطهر البدن والروح والجسم والسلوك والملابس وكل شيء، المأكل والمشرب وكل شيء، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وآخرين منه يوم القيامة لما يلحق به ما هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما واحد يدعي أني محمد تناوش شيئا من القوانين أو الأنظمة أو أي نوع من أنواع المعارف اللي موجودة. ومرة من الأنظمة قالوا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. منين البشر يعلمه؟ يعني ما هو اللي جايبه يعلمه بشر؟ طب من البشر ده؟ عداس. هو عداس يعرف اللغة العربية؟ عداس عبد عند شيبة وعتبة ولدي ربيع ولهم بستان في طريق الطائف. فلما ضاقت الشغل برسول الله في مكة خرج إلى الطائف لأن له رحم هناك، امرأة متزوجة في بني عبد ياليس قريبة من قريش أبني متزوجة في بني عبد ياليس. قال روح لعلهم يحنون لها النسب ويطيعون ويسمعون ويطيعون يخرجون من ظلمات النور. فذهب إلى الطائف ومع زيد بن حارثة مولى فوقف على بني عبد ياليس الثلاث كبار قال له ما أدعوكم إلى الإسلام وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ما رد عليه. يكلمهم وجلس ما يردوا، يكلمهم ويعيد ما يردوا. بعدين واحد منهم قال يا رجال كردوا علي حتى ردوني يقولوا ما احنا سمعين كلامك. قالوا أنت أكذب الخلق، فلا تستحق أحد أن يرد عليك، ما تستحق اللي يكلمك. قال له الثاني قال الثاني شوف يا محمد أنا بقول لك كلام، أنت تقول إنك بتكلم اللي في السماء واللي في السماء يكلمك ويسمع لك كلام، ما في بلاد أجوع من بلادك ولا أشقى من بلادك في طعامهم، لا نهر جاري ولا بساتين ولا مزارع ولا غيرها. فتعال خلي ربك يحول هالجبال ذهب ويفجر بين الجبال أنهار ويجعل لك قصر من ذهب. اللي ربنا يقول فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف، وقالوا لنا حتى تخرج من الأرض تفجر من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب. وقالوا لن نؤمن لك
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيرا، يعني نحكم بس الملائكة كما تجيب ربنا عندنا، أو تأتي بالله والملائكة يحسبون الحال العملية سهلة كده، إن واحد ملك لا واحد ملك البعض يحسبون إني أنه ذو العرش العظيم اللي السماوات السبع وما بينهما والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة ببلزغ، والعرش يحيط بالسماوات والأرض وسع كل السماوات، والله فوق العرش الجن يعرفه بأسماء الحسنى وصفات العلى لا يحد حده ولا يحد قدره، لأنه رب كل شيء وسيد كل ولا ذرة في الكون إلا تحت تصرفه وكنته. فلو كان في قلوبهم احنا نسكى من عجلنا يقول هالكلام، وقالوا نسكى حتى وخذ لن نؤمن لك حتى تبدور الامن ينبوعا، الى ان يقول او تسقط السماء علينا كسفا، او تاتي بالله والملائكه قابيلا، او يكون لك بيت من زخرف عن ذهب، بيت من زخرف عن ذهب، او تبقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تأتي بكتاب نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ما من السماء ملك الرسول، فرجع قال لهم طب استروا علي ما دمت أنتم أطعتوني وردتوني هذا الرد السفيه، لا تتكلم لا تشمت في قريش الحين إذا رجعت قد ردوا هذا الرد القبيح يشمتون في ويطلع، ما اكتفى المجرمون بهذه الجريمة بل سلطوا سفهاءهم وعبيدهم يرمونه بالحجارة يقول يا كذاب يا كذاب، وهو منطلق هائم على وجهه راجع إلى مكة يقول فلم أتفق، ومعه زيد بن حارثة يدرأ وراح دم يتعصبه عليه الصلاة والسلام، وزيد بن حارثة يدرأ عال، فلما يقول فما أفقت إلا وأنا بقرن الثعالب، قريب من السيل المحل الإعراب الآن، يقول وأنا عنده وقف يدعو يا رب، يقول لقى بستان عبستان أطراف الطائف لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وشفوه على هالحال شفوه الحال وضاق صدره والله حط البيت، وقال يا رب اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني، إن لم يكن بك سخط علي لا أبالي في لحظة، وإذا جبريل نادي يسلم علي ومعه ملك، قال يا محمد سمع الله دعاء هذا ملك الجبال، وقال للملك هذا محمد رسول الله، فسلم ملك الجبال على النبي يا محمد إن الله أرسلني إليك لأطيعك في قومك لما فعلوه معك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين على الجبل، قال لا بل أستأني لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، عندما هذه الحالة وإذا غلام اللي هو عداس عند عبد بن ربيعة إعداءه يتعود شبون ويرجلوا قلب عدوه عبد بن ربيعة وشيب بن ربيعة الملاعين وصلب القريش يرجون ويرسلوا له قطف من العنب في صحن مع غلامه من الصاني عداس، أعجمي ما أعرف عربي، فلما جاء بالعنب بالعنقود العنب في الصحن في الطراج قدموا لي فمسحه ونذر بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ يأكل هو وزيد بن حارثة، فقال الغلام يا عم هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد بسم الله الرحمن الرحيم، أول مرة أسمعها هنا ما يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما اسمك وما بلدك، قال أنا عداس من نينوى من أرض العراق، العراق بين العجم والعرب، قال أنت من بلد الرجل الصالح يونس بن متى، قال ومن أدراك بيونس، قال أنا نبي وهو نبي، فأخذ عداس يقبل قدم النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول الكفار في مكة إن عداس هو اللي بيعلمه يعرف عربي يقول ربنا يقول إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقول رب اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا يسأل يقول أنا قمت بعمرة لنفسي ودي أقوم بعمرة أخرى لوالدتي، وأكثر يعني أكثر من شخص سألني هذا اليوم وأمس وقبل كل هذا يسألون عن هذه الحاجة. أنا أقول لهم لا أعلم، كل عنده علم يقول، أنا أقول على حد علمي أنا لا أعلم أن واحدا من أصحاب رسول الله اعتمر في شهر عورتين، والنبي في 10 سنوات ما اعتمر إلا 4 مرات في حياته كلها عليه الصلاة والسلام، إلا 4 عمر عليه الصلاة والسلام. ولا أعلم إن واحد من الصحابة كان إذا رأى عمل عمرة يقول خليني أطلع أركب بعير روحي التنعيم، مثل ما يقولوا الناس يلا حي عمرة بريال الآن، يقول عمرة بريال يعني نركب الأتوبيس من عند باب مكة ونروح للتنعيم نأخذ عمرة ونرجع بريال، هذا جهل. إذا عملت عمرة عن نفسك الحمد لله، وبعدين والدك أو والدتك إما تجي بسفرة لهما خاصة عشان تعتمر لهما، أو إذا كانوا عايزين ما عليهم عمرة. هذا يقول أنا أكلت لحم بعير يعني إبل، يقول إبل، فصليت به العصر وتذكرت ذلك العصر، تذكرت ذلك قبل المغرب، ولكن أحد إخوتي شغلني بشيء نسيت مرة ثانية، وبعدها لا شيء عليك، لا شيء عليك. أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل لحم جزور فليتوضأ، وأكثر أهل العلم على أن لحم الجزور ينقض الوضوء. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. لكن طبعا بعض العلماء يقولوا ما هو ما النهي فيه تعبدي وليس للتحريم من جهة، وأن الإنسان لو صلى بلا وضوء يعني وهو متوضي وأكل لحم البعير لا ينتقض وضوءه. طبعا بعض أهل العلم يقول الكلام ده، ولكن القاعدة إذا كنت صليت الفرض وصير قصور فيه، قصور في الفرض بسبب خارج عنك عن إرادتك وخرج الوقت، لا إعادة عليك، ما عليك إعادة للوقت. هل هناك صلاة تسمى صلاة الشروق عند طلوع الشمس؟ وما هي صلاة الضحى؟ ومتى يبدأ وقتها؟ ومتى ينتهي؟ وما هي صلاة الأوابين؟ ومتى وقتها؟ كلمة صلاة الشروق هذه عبارة عن جماعات كثيرين يسمون الضحى الشروق، فما الشروق ما هي صلاة والضحى صلاة، هم عندهم كلمة شروق يعني الضحى يعني الصلاة التي بعد شروق الشمس، يعني ما هي هناك صلاتين، صلاة الضحى وصلاة الشروق، فما في كلمة شروق لحالها وضحى لحال، الضحى صلاة الضحى هي صلاة الشروق، وصلاة الشروق هي صلاة، هذه واحدة. كلمة عند طلوع الشمس هذا لا يحل لمسلم أن يبدأ صلاة عندما يبدأ حاجب الشمس يطلع، والنبي نهى عن الصلاة في أوقات، نهى عن صلاة أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر قبل صلاة الفجر، يعني لا يحل لمسلم أن يصلي بعد الأذان يعني عندما يدخل وقت الفجر وقبل الصلاة إلا ركعتين فقط اللي هي سنة الفجر، اللي قال سنة خير من الدنيا وما فيها، ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. لكن لا تقول بعد مثلا تقول أنا مثلا صلي ركعتين وصلي تحية المسجد، خلاص تحية المسجد يعني تتم بمجرد صلاتك صلاة مشروعة، إذا صليت فريضة ودخلت الفريضة خلاص هذه عن طعام ما تحتاج تحية المسجد، إذا صليت سنة الفجر إنما خلاص ما عليك تحية المسجد هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقال عندما تطلع انتهي، يقول النبي انتهي فإنها تطلع بين قرن الشيطان ويجلى الكفار، وإذا صار وقت الزوال وصارت إلى كبد السماء فانتهي حتى تزول، عند وقوفها في كبد ساعتها تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب، ولها صنع عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه أوقات النهي، هذه أوقات النهي. بعض الناس صار الآن يقصروا هالأيام، المفهم بأنك إذا دخلت المسجد عند طلوع الشمس أو غروبها أو في أي لحظة قليلة ما تفتح. ليش؟ قالوا أن الصلاة باسمين، صلاة ذو سبب وصلاة لا سبب لها، فالتي لا تسأل ذات السبب تصلى في أي وقت، وقت النهي وغيره. يا عباد الله، هذا كلمة أتحداكم وأتحدى العلماء اللي معكم إنهم يجيبوا إن هذه الكلمة موجودة قبل ميلاد الشافعي، قبل ما يولد الإمام الشافعي
هاتوني كلمة صلاة ذات سبب في أي مكان. أتحدى. يلا اللي يقول عندنا الشيخ فلان كبار والله الواحد من هذا كبره. ولكن هاتوا خليه يجيب حديث واحد عن أن النبي سمى صلاة ذات سبب أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو بقية مئات الآلاف من الصحابة أو التابعين لهم أو أتباع التابعين. هاتوا واحد منهم يقول الصلاة إما كان ذات سبب نصلي ولا لا ما قالوا. ولكن الشافعي اجتهد وكل الشافعي يجتهد ويخطئ أو مالك يجتهد ويخطئ أو أحمد بن حنبل يجتهد ويخطئ أو أبو حنيفة ما هو بعيد. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ونحن ما نقول أنهم معصومين ولا نقول لهم يتحرون الكذب، لا أبدا حاشا ما يتحرون الكذب أبدا، وإنما الواحد يجتهد. بس قد يجتهد مع النص. أنا بلست مثلا اليوم لأن بعض الناس يقول إن اللي يأكل ناسيا أو يشرب ناسيا إن عليه القضاء. ليش؟ لأن هذا قالوا مالك. طيب إذا قال مالك أو قال الشافعي أو قال أحمد بن حنبل، أنا أشهد أن كل واحد قال إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربه بقوله عبد الله. إذا صح الحديث هو مذهب. فإذا قال النبي كما جاء في البخاري ومسلم أصح الأحاديث عن رسول الله، من أكل إذا أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا يقول النبي محمد وأنت تقول لا، وقلت فليتم صومه تقول لا ما يتم صومه ولا أفطر وعليه القضاء. هذا خطر. أنا ضربت الواحد مثلا اليوم هذا مثال. الإمام أحمد واحد من العلماء زحج مرة، فلقى واحد شيخ جالس يحدث في الحرم ويقول حدثني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وهذا أحمد بن حنبل وهذا إسحاق عمى يسمعون رجل ويقول حدثني أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. تقرب منه أحمد وقال له أحمد بن حنبل أنا ما حدثتك، أنا أحمد بن حنبل ما حدثتك بهذا الحديث. قال يعني ما عندك انت اطلق ما عندك ذكاء، انت ما في وجود احمد بن حنبل غيرك ولا اسحاق ولا هذا. هذا واحد. الثانيه الشك هذا اللي يقول الصلاه لها سبب، الانسان تصلى مع النص الصريح هو يجوز الاجتهاد في النص صحيح الاصولي، يجوز الاجتهاد في النص ولا يجوز الاجتهاد مع النص. يعني اذا كان النص موجود لا يحل للمسلم ان يفكر في الاجتهاد، إنما إذا كان نص لفظه محتمل، لفظ يحتمل معنين أو ثلاثة، واحد يأخذ المعنى ده واحد يأخذ هذا صحيح، اجتهاد في النص ما هو اجتهاد مع النص. لأن إذا جاء نهر الله بطل نهر معك. إذا جاء نهر الله بطل نهر معك. الإمام الشافعي جالس يدرس في الحرم في مكة. فدخل عليه أظن واحد من المشايخ الكبار. قال له يا شيخ ما تقول في تأجير دور مكة؟ يعني هل يجوز لأهل مكة أن يؤجروا بيوتهم على الحجاج والعمار؟ السائل يسأل الشافعي يقول له هل يجوز تأجير دور مكة على الحجاج والعمار؟ فقال له الشافعي يجوز. قال الله يقول والمسجد الحرام. الرجل يقول للشافعي، الشافعي قال له يجوز. فالرجل قال الله يقول والمسجد الحرام، يعني يستدل بالآية، والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه سواء الناس العاكف فيه والباب. قالوا هذا المسجد ما هو البيوت. قالوا للناس مستوين فيه المسجد، المسجد الحرام كل الناس فيه سواء فيه، وأما البيت كل واحد ما تنوه جبلاه ودفع ويخرج ودفع فيه ونوه منكم. حدثني فلان قال حدثني أحسان الصحيح مستدعى سيد بخاري هذا عن أسامة بن زيد يعني حب رسوله بن حبه أنه قال قلت يا رسول الله هو في مكة أتنزل غدا بدارك في مكة؟ ما هو النبي قبل الهجرة كان له دار ساكنها اللي خرج منها مهاجرا على السلام، ولكن كان أهل مكة وهو رسول الله وهم يعادونه يؤمنون على يأتمنونه على ودائعه وهم كفار. إذا واحد منهم يبي يسافر وعنده شيء غالي يحطه عنده قبل ما يذكر النبوة وبعد النبوة. عليه الصلاة والسلام. فلما جاء ليلة الهجرة جاء عقيل ابن أبي طالب ابن عمه وقال له يا عقيل هذه علي هالأمانات عندي وهالديون وتصرف فيها وسدد عني الديون. فعقيل لما بدأ يرد الأمانات وبقى عليه بعض شيء فباع بيت النبي محمد وسدد الدين اللي على النبي محمد. فيقول لما قال أسامة بن زيد الرسول هل تنزل غدا بذلك؟ يحسب أن الدرعة صارت على ملك للآن، يحسب أن دار اللي كان فيها على تزال على ملك النبي، هل تنزل غدا بذلك بمكة؟ قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ هو عقيل خلنا سباعة كلها، فهذا دليل على جواز بيع دور مكة وتأجر. قال لكن أبا حنيفة وفلان يقولون إن بيوت مكة وحوائش تدعى السوائل، من احتاج سكن ومن استغنى يسكن مجانا، يفتح الباب ويروح. يعني كان عندك حوش ولا بيت في مكة افتح وروح ما دمت ما انت محتاج. فتغيظ الشافعي، تغيظ لما قالوا أبو حنيفة يقولوا فلان يقول، تغيظ الشافعي وقال له تمن لنا الرجع عليه وقار، السائل عليه وقار وعنه من أهل العلم. فتغيظ الشافعي قال كنت أتمنى أن يكون غيرك مكانك، لو كان غيرك مكانك لفركت أذنه، كنت مسكت أذنك جيبك انقلعتها لك. أقول قال رسول الله وتقول قال فلان وفلان، وهل لفلان وفلان مع رسول الله من قول؟ فالشافعي يقول الصلاة لله تم صلى، لكن النبي يقول لا صلاة بعد العصر. وجاء في البخاري ومسلم، وإن كان بعض الناس يحسبه مسلم بحاله، الصنعاني في سبيل السلام يقول في الصلاة بعد العصر إن عمر كان يضرب إذا دخل المسجد النبوي من بعد العصر إلى المغرب، إذا شاف أي واحد يضرب، وكان عنده ابن عباس يقول تعالى ابن عباس ويمسكوه، ابن عباس يضرب يديه وعمر يضرب عشان يتوب بعد صلاة العصر. هذا عمر خطب البخاري، أنا الأول كنت أظن لأنه الصنعاني في سبيل السلام في مسلم، لكن اللي جاء في البخاري كمان مع مسلم الحديث صحيحين أن عمر كان يضرب من يصلي ركعتين بعد العصر. وطبعا كونها بعد العصر يضرب عليها ما بالك عند طيفة للغروب، يعني عند الغروب يقول فإذا انتهت فإذا طيفت الغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرن الشيطان ويسلها الكفار. والنبي نهى عن سد، يعني سد الذريعة عن كل ما يؤدي إلى معصية الله ومعصية ولا سيما ما يؤدي إلى الشرك بالله والكفر بالله. فكان الكفار يسجدون للشمس عند طلوع عند غروبها وعند طلوعها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عند طلوع الشمس. جاء في حديث أظن الترمذي سابه 13 مرة في باب من هم يستدلون من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، هذا الدليل على أن الصلاة لها سبب. فالصلاة للصدق لها سبب ولا ما لها سبب؟ لها سبب للصدق. ليش ما نصلي عن طلوع الشمس؟ ليه نبعد حتى بعد طلوع الشمس وربع ساعة نبدأ نصلي؟ في كل مسائل يمكن هي ذاتها. ليش ما نصليها أول ما نطلع الشمس ونتبع؟ أنا نصليها بعد الصبح. ليش ما نصليها إلا إذا ارتفعت الشمس؟ لكن هالحديث اللي يستدل بهؤلاء عنوان له في البخاري ومسلم وكل الكتب من نام عن صلاة نسيها. وأنا أقول إن أظن التلميذ أو أبو دوسام 13 مرة في 13 سياق، وكلها يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تائب بالليل، جاء في السفر بالليل وتعب القوم وخاف أنهم ينامون عن صلاة الصبح، إنهم إذا ناموا ربما النوم يغلبهم وتطلع الشمس وهم نايمين، فأمر بلالا لما عرسوا ناموا أن يكلأ لهم الفجر عشان أول ما يطلع الفجر يأذن بلال يقوم للصلاة. فبلال مسك رمحه واعتمد على جمل وعلى الرمح وأسند نفسه فغفت وهو وامي، ولم يستيقظ بلال إلا بعد استيقاظ النبي. النبي ما تستيقظ، النبي استيقظ وجزء من الشمس قد طلع، ما طلع كله، حاجب الشمس كما بعض ألفاظ الحديث صحيح، حاجب الشمس قد بدأ. لو كان إذا نام عن طلوع الفجر يصير هذا وقته، يقوم يطير بسرعة توضع عشان هذا وقته، من نام عن طلوع الفجر يصير هذا وقته، إذا استيقظ الآن شفناه لا تأخروا من المكان. في بعض الروايات حتى إذا استقرت الشمس، يعني ذهب الصراخ وجاء البياض اللي قد رمحين رمحة ورمحين، يعني حوالي ربع ساعة، حوالي ربع ساعة، حتى في بعض الوقت حتى إذا استقرت الشمس، وفي بعض الوقت حتى إذا استقلت الشمس، وبعض الوقت حتى إذا ارتفعت الشمس، صار أفضل وصل الصبح. صلوا الصبح. ما صلناها عندما جاء؟ هذا اللي يستدلون به. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.